أن الاعتداء المتكرر على دول الجوار وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين لا تمت للإنسانية أو القوانين الدولية بصلة. أفاد مصدر بحركة الجهاد الإسلامي بانضمام فصائل فلسطينية جديدة إلى مفاوضات شرم الشيخ المتواصلة لليوم الثالث حول خطة ترامب بشأن غزة. وأوضح المصدر أن وفدا من حركة الجهاد وآخر من الجبهة الشعبية شاركا بالمفاوضات، مبينا أن الفصائل الفلسطينية ستكون أمينة على أولويات الشعب الفلسطيني، وهي إنهاء العدوان والانسحاب الكامل من القطاع. من جهتها شهدت حركة حماس بانضمام تركيا وقطر إلى المفاوضات، معتبرة هذه الخطوة عاملا مساعدا لتحقيق نتائج إيجابية. وكانت حماس أعلنت تبادلها كشوف الأسرى مع الاحتلال، وإن وفدها أبدى الإيجابية والمسؤولية اللازمة في التفاوض. وتتواصل المفاوضات وسط زخم دولي يدفع إلى طريق الحسم باتجاه إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادل الأسرى. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مفاوضات شرم الشيخ.
على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضغوط الرسمية والشعبية المتصاعدة، تدخل مفاوضات شرم الشيخ بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي يومها الثالث وسط سباق دولي محموم لإنهاء العدوان وتثبيت صفقة تبادل الأسرى في مشهد يعكس لحظة مفصلية تندرج ضمن ما بات يعرف بخطة ترامب. المفاوضات تجري بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، مع مشاركة للمبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، ما يعكس رغبة واشنطن في انتزاع اتفاق سريع يحقق إنجازا سياسيا للرئيس ترامب الذي يأمل في الفوز بجائزة نوبل للسلام التي يمني بها نفسه. ترامب قال أن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة، ما يعكس ضغوطا أمريكية متزايدة لإبرام صفقة شاملة تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى وانسحابا تدريجيا من غزة.
هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، والمفاوضات تمر بمرحلة حاسمة، والضمان الأساسي الذي نقدمه بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقا هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع.
من جانبها أكدت حماس أنها دخلت المفاوضات بهدف إنهاء الحرب وضمان انسحاب جيش الاحتلال، مشترطة ضمانات دولية تحول دون تكرار العدوان الإسرائيلي.
إحنا نؤكد اليوم استعدادنا بكل مسؤولية وكل إيجابية للوصول لإنهاء الحرب والانسحاب وتبادل الأسرى، لكننا نريد أن نبحث عن إجراءات وآليات عمل تنهي الحرب ولا تعيدها. نحن نريد أن إجراءات وضمانات من الدول الراعية ومن الرئيس ترامب لتقف الحرب ولا تعود.
ومن مصر التي تقود الوسط، أكد وزير خارجيتها أن القاهرة تتحرك نحو إنهاء الحرب، وأن الضمان الأساسي لنجاح المفاوضات هو التزام ترامب السياسي.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,180، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 169,800 منذ بدء العدوان. وقصفت قوات الاحتلال حي النصر بمدينة غزة، كما فجرت روبوتات مفخخة لتدمير المنازل بحي الصبرة. وفي جنوب القطاع تعرض وسط وشمال منطقة خان يونس إلى قصف مدفعي إسرائيلي. حذرت بلدية مدينة غزة من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في المدينة، مؤكدة أن استمرار الحصار والإغلاق الشامل ينذر بمجاعة أشد من السابق. وأوضحت البلدية في تصريح إن مئات الآلاف من الأهالي ما يزالون داخل المدينة، لكن الأسواق باتت شبه خالية، مناشدة دول العالم لحماية نحو 500,000 إنسان في المدينة ولتوفير حاجاتهم الإنسانية. في سياق موازن، اعتبر مركز غزة لحقوق الإنسان ربط دخول المساعدات الإنسانية بنتائج المفاوضات المستمرة في مصر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مشددا على أن الغذاء والماء والدواء حقوق غير قابلة للمساومة وليست امتيازات مشروطة. أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط إمداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غربي مدينة غزة. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في حوادث منفصلة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق الاحتلال نيرانه على فلسطينيين 2 قرب معبر ترقومية في الخليل وأحد الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي، فيما نفذ أكثر من 1000 مستوطن اقتحامات مماثلة للمسجد الشريف. الخبر الأخير، أصيب شاب سوري برصاص قوات الاحتلال في حرس جبات الخشب بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات توغلت في قرية معقلقة بريف القنيطرة، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إنشاء الدورية حاجزا مؤقتا داخل القرية وقيامها بتفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة. يذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية منذ سقوط النظام البلاد السابق، فضلا عن قصف المقرات والمخازن العسكرية في خرق سافر لسيادة البلد ووحدة أراضيها. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية توعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. استمرار المفاوضات بين حماس والاحتلال في مصر وانضمام فصائل فلسطينية جديدة إليها. وبلدية غزة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في المدينة بسبب استمرار الحصار. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.
كل المرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران، والتي قدمنا من خلالها إلى محافظة إيلام في غرب البلاد للتعرف على معالمها السياحية ومنها سياحتها الغذائية.
أعزتنا المستمعين، محافظة إيلام الجميلة محافظة تعرف باسم عروس زاغروس أو مدينة الجبال الخضراء. تقع هذه المحافظة في النصف الغربي من إيران، علما أن وجود المناظر الطبيعية والطبيعة البكر فيها، كل ذلك جعل من هذه المحافظة واحدة من أهم الوجهات الطبيعية.
كانت هذه المنطقة وفقا للعديد من الوثائق التاريخية جزءا من إمبراطورية عيلام القديمة التي انقرضت حوالي 3000 عام قبل الميلاد بفعل هجوم الملك البابلي أشور بانيبال. يطلق على عيلام في النقوش البابلية اسمه الماتو أو عيلام، والتي تعني حسب بعض اللغويين الجبال أو أرض الشمس المشرقة. وبعد فترة من سقوط عيلام انقسمت أراضيها إلى منطقتين تحت تأثير البارسيين والميديين في الغرب، وفي خلال العصر الأخميني كانت جزءا من الإمبراطورية الأخمينية. ومن المحتمل أن هذه المنطقة أصبحت بعد الإسلام جزءا من منطقة الكوفة، وأصبحت هذه المنطقة تابعة لإقليم إيلام حسب التقسيمات الراهنة.
عاصمة هذه المحافظة هي مدينة إيلام، تقع إيلام بين الجبال والمرتفعات الحرجية المسطحة الدائمة الخضرة، وتتمتع بطبيعة بكر ورائعة الجمال. مناخ هذه المدينة معتدل جبلي ربيعي، وشعبها ودود ومضياف للغاية.
وكما ذكرنا فإن إيلام منطقة جبلية، كما أنها تضم العديد من المواقع الدينية، ويمكننا أن نعتبر جبل قلعة قيران أهم جبل في إيلام، حيث يتميز بطبيعة خلابة، ويقع هذا الجبل على بعد 3 كيلومترات شمال مدينة إيلام، ويصل ارتفاعه إلى 2152 متر. ولا يخفى على أحد منظر جبل قلعة قيران الخلاب وطبيعته البكر التي تبهر عين كل من يشاهدها.
استأثرت منطقة قلعة قيران الجبلية بلقب ثابت، وهي رمز لمدينة إيلام، وتعتبر من أفضل المناطق الجبلية في المدينة. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن التصميم الجميل لبرج أزادي في طهران عاصمة إيران مستوحى من شكل قمة هذا الجبل، والسائح المهتم بالمناطق الجبلية والذي يستمتع بقضاء الوقت في هذه المناطق عليه زيارة هذا الجبل الضخم الذي يمثل أحد أكثر الأماكن الخلابة في إيلام، والتقاط صورة بجانب جبل قلعة قيران.
ومن بين المناطق السياحية الطبيعية الأخرى في محافظة إيلام بحيرة دقلو سياه غاف، ومضيق تانج كافرين، ومنطقة ششدار الحرجية، وجبل أهوران.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أحبتنا المستمعين، بالإضافة إلى طبيعة محافظة إيلام الجبلية البكر، فإنها تتميز أيضا بمأكولاتها المتنوعة واللذيذة، ومن أشهر هذه الأطباق طبق داندابولو أو الضلوع بالرز.
يعتبر هذا الطبق من أشهر الأطباق في إيلام وكرمانشاه، ويقدم مع الزبادي المحلي والمخللات أو الخضروات، ولا ينصح بتناول هذا الطعام للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون.
يمكن تقديم الأضلاع مع الأرز بالزعفران، ولحم الضلع هو أحد أكثر أجزاء لحم الغنم اللذيذة، وبفضل نكهته الفريدة وملمسه الناعم والطري والدهني فإنه يرضي كل الأذواق. وقد كان الإيلاميون يضعون الضلوع في قاع القدر ويسكبون الأرز فوقها.
أصدقائنا المستمعين، ما زلنا معكم عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث نواصل جولتنا في محافظة إيلام. وقبل أن نذكر لكم الطبق التالي وهو مرق البامية، نود أن نتحدث عن البامية وخصائصها.
البامية نبات استوائي ذو ساق مستقيمة مغطاة بالأشواك، ويبلغ ارتفاعها من 0.5 متر إلى 1.1 متر. البامية نبات مفيد ونافع للغاية، وله العديد من الخصائص، حيث تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين كي وحمض الفوليك. لهذا السبب فهو يساعد على تقوية العظام وتعزيز نموها. بالإضافة إلى ذلك فإن تناول البامية يقلل أيضا من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفضلا عن خصائصها المضادة للالتهابات فإنها غنية بفيتامين سي ويمكن أن تساعد في علاج أمراض مثل الربو.
نعم، لتحضير مرق البامية نحتاج فضلا عن البامية طبعا إلى لحم رقبة الغنم أو الكتف، بصل، ثوم، طماطم، معجون الطماطم، كمية قليلة من الزيت، ملح، فلفل، كركم حسب الحاجة، وبطاطس حسب الرغبة.
نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران.
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة.
جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، جمال يطبع الكون، نراه أينما كنا، كأن الله أوجدنا هنا كي نشهد الحسنى.
نعيش هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. ذهب رجل قزويني وكما هو معتاد عند أهل قزوين إلى دلاك مرقش يضرب الوشم على الجسم، وقال له:
جئت إليك لتضرب على ظهري وبين كتفي صورة الأسد باللون الأزرق الداكن الجذاب. أما سبب اختياري لصورة الأسد فهو أني أريد أن أكون قويا يرهبني أعدائي كما يخافون الأسد، لأني كما ترى أتمتع بصفات الأسد، لذلك أريد أن ترسم تلك الصورة على أعضائي.
شرع الدلاك بالعمل، وما إن بدأ يوخز بالإبرة بين منكبي القزويني حتى صرخ متألما وقال:
من أين بدأت يا أستاذ؟
فأجاب الأستاذ: لقد بدأت من ذنبه. فقال ذلك البطل القزويني:
إني لا أطيق تحمل ألم هذه الإبرة، أترك ذنب الأسد، فالأسد بلا ذنب يطلق عليه لفظ أسد أيضا.
ترك الأستاذ ذنب الأسد وشرع بعضو آخر يرسمه على جسم القزويني، فارتفع أنين القزويني مرة ثانية وقال:
ماذا تمثل هذه النقطة من الأسد؟
فأجاب الأستاذ: أذن الأسد. فشكى البطل ثانية، فترك الدلاك رسم الأذن وبدأ بنقطة أخرى لرسم الوشم، فلم يتحمل الرجل القزويني ألم وخز الإبرة مرة أخرى وصاح قائلا:
ما هذه النقطة من الأسد؟
فأجاب الأستاذ: بطن الأسد. فقال الرجل القزويني كعادته:
أترك هذه النقطة أيضا، فلا حاجة للبطن.
تحير الأستاذ من جراء ذلك ورمى بالإبرة على الأرض وقال: أصحيح هذا؟ هل رأيت من قبل مثل هذا الأسد؟ نعم يا أخي،
اترك لفظة أنا نحن وتحمل الألم والحرقة واصبر على وخزي إبر النفس وغرورها حتى تضعف وتموت وتصبح أسدا معنويا بمعنى الكلمة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران نتحدث حول أحكام الموسيقى مع فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم كذلك وبمستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي خدمتكم أستاذ محمد.
مستمعين الكرام، انتظرونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. فضيلة الشيخ العزيز الغالي، السؤال يقول: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
نعم، سماحة السيد الخامنئي يقول بأن نفس الضابط موجود، يعني إذا كانت الأشرطة تحتوي على الغناء أو الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان، يقول لا يجوز الاستماع إليها. لكن إذا كان هناك اضطرار، يعني إذا يعني السائل كان مضطرا في هذه القضية إلى الحضور في مكان العمل المذكور، فلا بأس عليه في الذهاب إلى ذلك المكان والاشتغال بالعمل هناك، ولكن يجب عليه ترك الاستماع إلى الأغاني وإن كان تصل إلى مسامعه ويسمعها. يعني لدينا حالة السمع وحالة الاستماع. حالة السمع بأنه مثلا الآن أنا أتكلم معك ولكن هناك أصوات تأتي وأنا أسمعها، لكن لا أشنف آذاني إليها ولا أصغي إليها، ليس لدي توجه بالنسبة إليها، لا أنسجم معها، لا أتحرك معها. يقول هكذا: إذا كان تواجدك هناك في ذلك المحال لابد منه، فعليك بالسمع ولا الاستماع، يعني تحاول أنه لا تستلذ ولا تتوجه إلى الموسيقى.
يعني مثلا الآن السائق مثلا الذي يقود الشاحنة،
نعم،
السيارة بوقت طويل،
نعم نعم،
في أوقات طويلة، فهو يركز على الطريق وعلى الشارع حتى لا يصطدم،
نعم،
وفي نفس الوقت لعله يستمع أو يسمع أغاني موسيقى،
هو
حتى
يستمع.
هو يستمع أو يسمع،
يستمع بمعنى أنه يعطي نفسه ويصبو إلى هذا، يتوجه إلى هذا الغناء، ولو أنه الإنسان لا يشغله شأن عن شأن، يعني يستطيع أن يرى ويسمع ويستلذ،
نعم،
يستطيع أن يتكلم ويرى ويسمع. فسماحة السيد يتكلم مسألة عرفية، يقول إذا ذهبت إلى ذلك المكان لا تنسجم مع الموسيقى، لا تنسجم.
مثلا الآن هذا السائق لعله يقول لو لا أستمع إلى هذه الموسيقى فممكن أن أصطدم أو من التعب أغفل أو أنعس،
نعم،
أو يغلبني النعاس، فهل هذا مبرر؟
لا، ليس مبررا هذا. يحاول أن يستمع إلى موسيقى ليس فيها مواصفات الحرام،
نعم.
يعني فالحل ما هو الحل لهذا أخينا السائل؟ بأنه إذا لابد له أن يحضر في هذا المكان يحاول أن لا يصبو إلى ذلك الموسيقى، إلى تلك الموسيقى ويسمعها.
نعم. سؤال آخر يقول: بث أحيانا من الإذاعة والتلفزيون بعض الألحان الموسيقى التي تتناسب بحسب اعتقادي، يعني بحسب اعتقاد المستمع
السائل، نعم،
السائل، مع مجالس اللهو والفسق، فهل يجب علي الامتناع عن الاستماع إليها؟ هذا شق من السؤال. والشق الآخر يقول: وهل يجوز أو يجب علي منع الآخرين أيضا منها؟
نعم، مسألة أنه السيد الخامنئي يقول إذا كنت ترى القضية، نحن قلنا هناك ركيزتين في هذه المسألة: معرفة المكلف لهذه الموسيقى ومعرفته بالنسبة إلى العرف المتشرع، يعني موقف العرف المتشرع بالنسبة إلى هذه الموسيقى.
نعم.
يعني إذا كان هناك عرفا متشرعا، ما هو موقفه أمام هذه القضية؟ هذه ركيزتين. الإجابة تأتي على نفس الركيزة: إذا كنت ترى أنها من النوع الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله، اللي هو الضابط اللي أتى به سيد الخامنئي يعني في حكمه، المناسبة لمجلس اللهو، فلا يجوز لك الاستماع إليها، يعني ما تقدر تستمع إليها. ولكن نهي الآخرين عنها من باب النهي عن المنكر موقوف على إحراز أنهم يرون فيها رأيك من كونها من النوع الموسيقى المحرمة. يعني إذا هو متفق معك بأن هذه الموسيقى محرمة، اللي شذ
يعني
وندر
واحد مثلاً،
اللي شذ وندر هكذا يصبح اتفاق بذلك. لو فرضنا بأن أنت متفق معي بأنه هناك موسيقى محرمة، وهذه الموسيقى نفس الموسيقى المحرمة وينطبق عليها نفس الضابط، نعم أنت تستطيع أن تأمرني.
يعني مثلا الآن في المنزل، إذا أخذنا كمثال، الزوج يقلد مرجع أو يشخص بأن هذا الموسيقى حرام، والمرأة الزوجة تشخص بأن هذا حلال، فهنا كيف
هنا يعني كل شخص يرجع إلى مرجعه في هذه القضية
ويستمع مثلا بشكل شخصي.
ففي هذه القضية، في مفروض السؤال الذي طرحتموه، كل شخص يرجع إلى مرجعه ويحاول أنه لا يسبب أذن للطرف الآخر.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، والحوار حول أحكام الموسيقى من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الدكتور الشيخ أمين الجامعي. شيخنا الفاضل، السؤال يقول: هناك أغاني باللغات الأجنبية، يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتسهيل تعليم اللغة بسماعها، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟
نعم. يقول سيد السيستاني حفظه الله: إذا صدق عليه، يعني على يعني تلك الأغاني، إذا صدق عليها الغناء بمعناه المتقدم، يعني الكلمات اللهوية إذا كانت في قالب الشعري أو القالب النثري، ها؟
نعم.
وتغنى بالألحان المنسجمة مع مجالس اللهو، يقول صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم لم يجوز.
يعني مسألة أنه أريد أن أتعلم اللغة عبر الأغاني هذا ليس مبررا وهذا لا يجيز الاستماع إلى نعم. الغناء المحرم.
نعم نعم. وهناك سؤال آخر يعني نفس نعم. السؤال موجود يعني قد طرح للسيد الخامنئي، والسيد قال بأنه ما لا يجوز الاستماع إليه من الغناء والموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله والمتناسبة مع مجالس اللهو والباطل لا فرق فيه بين اللغات وبين البلاد التي تنتج فيه. يعني اللغة ليست مبررا لهذه القضية. نعم يمكن لغة إنجليزية لكن الموسيقى جدا معتدلة وجيدة ومفيدة أصلا، ويمكن أن تكون لغة عربية وموسيقى منسجمة مع مجالس اللهو واللعب. فيقول فلا يجوز، فلا فرق فيه بين اللغات ولا بين البلاد الإنتاج، فلا يجوز نعم بيع وشراء وتوزيع مثل هذه الأشرطة اللي محرمة هي في أي لغة كان، فيما إذا كانت تحتوي على الغناء أو على الموسيقى اللهوية المحرمة أو ولا الاستماع إليها.
في هذا السياق يعني بعض الناس وبعض الشباب أو بعض المستمعين لعلهم يسألون بالنسبة للبيع، بيع الأدوات، بيع الطبل، بيع الدف، أدوات الموسيقى. أولا هل بيع هذه الأدوات جائز أم لا؟ وسؤال آخر، هل يجب على البائع، يعني في حال أنه جائز، هل يجب على البائع التفحص بأن المشتري، بأن الذي يشتري هذه الأدوات لأجل ماذا، عن السبب؟ هل يجب عليه التفحص والتدقيق في هذا الأمر أم لا؟
يعني كل من يعمل على حسب تكليفه. يعني في قضية البيع والشراء، في قضية الصنع الأدوات هناك إشكالية موجودة بأنه صنع الأدوات الغنائية والآلات الموسيقية كأنما فيها إشكال، لكن بالنسبة إلى بيعها وشرائها ما شك فيه بأنه هل يستعمل لمجالس كما يقول سماحة السيد السيستاني يجوز، لا يعني مانع فيه،
لا مانع يعني من البيع
إذا شك وإذا أيقن بأن هذه الآلة تعزف في مجالس اللهو واللعب خاصة، فهذا لا يجوز.
أحسنتم شيخنا الفاضل وأجدتم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وكان الحديث حول أحكام الموسيقى. شكرا جزيلا لضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور الجامعي على ما تفضل به. كنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة مع موضوعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ملجا لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على
تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة 70,000 ملك من بين يديه ومن خلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار. ومن رمى محصنا أو محصنة، رمى يعني قذف، وهو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بالقذف، وطبعا القذف قذف المحصنات أو المحصنين له حد في الشريعة، يعني لو كان ولي الأمر مبسوط اليد يجب عليه أن يقيم الحد على القاذف. القاذف شنو يعني؟ الذي يتهم البنت العفيفة في شرفها، أو يتهم الرجل العفيف في شرفه، لا فرق في الأمر، ولكن عادة ما تكون التهم على البنات، على النساء، لأنهن الأضعف في المجتمع والأكثر طعنا وعيبا في عيون الناس، وإلا فالقذف محرم، وهو موجب للحد الشرعي، سواء كان المقذوف والمرمي رجلا أو امرأة. لكن التأكيد حتى في القرآن الكريم تأكيد على النساء وقذف النساء واتهام النساء، لأن النساء إن الأضعف في المجتمع عادة. يعني قذف المحصنة، المرأة البريئة الغافلة كما يعبر القرآن الكريم، الذين يرمون المحصنات الغافلات أولئك لعنوا في الدنيا والآخرة. الغافلة عن هذا الأمر يعني البريئة، بعض النساء بريئات طاهرات عفيفات، لكن يجي إنسان نية سوء، عنده مشكلة مثلا معها أو مع أهلها أو حتى مع زوجها إن كانت متزوجة، ويأتي ويتهمها بالباطل ويرمي عليها تهمة الفاحشة، أستجير بالله. وربما يلفق، خصوصا في مثل هذه الأيام، هاي التقنيات الحديثة يعني أصبحت وبالا على الناس، يعني هذا البلوتوث وما بلوتوث، أو هذه أجهزة التحكم بالصور الفوتوشوب وغيرها، هذه اللي أصبحت يستخدمها بعض الناس السيئين استخداما سيئا. يعني فرضا بنت محجبة يأخذون لها صورة بالموبايل، ثم بعد ذلك في هذه البرمجيات الحديثة في الفوتوشوب أو غيرها يلبسونها لباسا آخر أو شكلا آخر أو وضعا آخر، وبعد ذلك يتهمونها في عرضها، إما أن يبتزونها مثلا ابتزازا فإن أجابتهم، وإلا طعنوها وشهروا بها. الآن المسألة أصبحت خطيرة جدا. في الزمان السابق كانت هناك اتهامات، أكو ناس لا يخافون الله تعالى فكانوا يتهمون عرض الآخرين، يتهمون المؤمنات، لكن الآن زادت الحالة أكثر. هذه المسألة إخواني مسألة خطيرة، اتهام المؤمنة، قذف المؤمنة بالباطل. الله يعلم كم هو عظيم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن رمى محصنا أو محصنة، يعني طعن بشرفه، أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة 70,000 ملك يجلدونه من بين يديه ومن خلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار. وقانا الله وإياكم من سوء الأحوال والأعمال، والحمد لله رب العالمين.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا. في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي. لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي.
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا. في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا.
التاسعة مساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مستمعينا الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. استمرار المفاوضات بين حماس والاحتلال في مصر وانضمام فصائل فلسطينية جديدة إليها. وحركة أنصار الله تحذر من مؤامرة أمريكية إسرائيلية جديدة في خطة ترامب بشأن غزة. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حاسم ومدمر في حال ارتكابهم أي اعتداء على مياه الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وشدد اللواء محمد باكبور على أن قوات الحرس بأعلى درجات الجاهزية القتالية والاستخباراتية والعملياتية، معتبرا صنف البحرية قوة استراتيجية لا منازع لها في مجالات القتال البحري فوق وتحت المياه. وأشاد اللواء باكبور بقوات بحرية حرس الثورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحروب الإلكترونية والسيبرانية، مؤكدا أنها الجهة الرائدة لتحقيق الأمن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. اعتبر الرئيس الإيراني توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية بكافة المجالات عاملا يساعد بتعزيز وحدة الصف بينها. وشدد مسعود بيزشكيان على أن وحدة الأمة الإسلامية ستمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني أو الاعتداء على دول أخرى. بيزشكيان وصف كيان الاحتلال بالعامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أن اعتداءاته المتكررة